وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هل هو متعلق بالكافرين وأنهم هم الذين ما قدروا الله حق قدره، أم هو عام؟ في الآيات التي نحن بصددها الذين ما قدروا الله حق قدره هم الكفار، بدليل قوله تبارك وتعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لكن ثم آيات أخرى على هذا الغرار عامة، ففي سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإما أن يحمل العام على الخاص ويقال الذين لم يقدروا الله حق قدره هم الكفار، وإما أن يقال إن البشر أيضا عموما ما قدروا الله حق قدره. فلقد ورد في صحيح مسلم أن ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي جلسوا فيما بينهم يتناجون، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. وقال الثاني إن كان يسمع إن أسررنا فهو يسمع إذا جهرنا. فنزل فيهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه تضيف أهل النفاق إلى الذين لم يقدروا الله حق قدره من الكفار. ثم أيضا هل كل أهل الإيمان وإن كانوا يؤمنون بالله وحده لا شريك له هل أيضا عظموا الله حق تعظيمه؟ من العلماء من قال لم يصلوا في تعظيمهم لربهم إلى أن يعظموه حق تعظيمه، ولقد قال تعالى في شأن الإنسان عموما كلا لما يقضي ما أمر. ما معنى قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر؟ أي الإنسان لم يقم بالذي كلفه الله به، يعني أمرك الله يا ابن آدم بأمور ولم تقم أنت بتلك الأوامر التي كلفك الله بها حق قيام. فهذا قوله كلا لما يقضي ما أمر، فلا تقل أنا قمت بما أوجبه الله علي وأديت ما علي أمام الله، فإنك يا ابن آدم مهما كنت فمقصر لم تقم بأداء أوامر الله كما أمرت. كلا لما يقضي ما أمر. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبر، لأن النبي صدق الحبر إذ قال ما قال، وتلا عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره، أي حتى وإن قالوا ذلك فهم ما قدروا الله حق قدره. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ما قدروا حق قدره لما كذبوا رسله وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهنا يظهر فارق بين المسلمين والكفار، فالكفار يجحدون ما أنزله الله عموما، يقولون عن هذا القرآن ليس من عند الله، وأنت كمسلم تقر بأن هذا القرآن من عند الله. فهناك فارق إذن بين المسلمين والكفار، وكما قال عمر رضي الله عنه أو روي عنه أنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيلزمك أحيانا أن تعرف ما الكفر حتى تتقيه من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا تنزل الأحكام المنزلة على الكفار تنزلها على إخوانك المسلمين. هناك فارق بين من يجحد آيات الله ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء، أو يبدل آية من آيات الله ويأتي بكلام ينسبه إلى الله، وفارق بين المسلم المقر بالآيات لكن مقصر أو عاص في تطبيقه. هذا الفارق لا بد وأن يتضح، وهو ينبه عليه مرارا، لأنه تحدث التباسات على كثير من إخواننا في هذه المسائل. ففارق بين شخص يقول عن آية السرقة مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يقول أعرف هذا كلام الله لا أشك في هذا، ولكني أعجز عن تطبيقه. وبين آخر يأتي ويقول والسارق والسارقة فاسجنوهما واضربوهما، وينسب هذا الكلام إلى الله. فالأخير بلا شك كافر أيا كان قائله مسلم يهودي نصراني أيا كان قائله، لكن الأول مسلم وحكمه أو عقابه بناء على صدقه في قيله من كذبه، والله أعلم. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل يا رسول الله لهؤلاء القائلين ما أنزل الله على بشر من شيء، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ سلهم، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. والقراطيس أوراق تظهرونها، أي تظهرون منها أشياء وتخفون كثيرا، فإن كان الوضع فأنتم تقروا أن موسى عليه السلام أنزل عليه كتاب، وإن أخفيتم بعضه وأظهرتم البعض، لكنكم في الجملة تقرون بأن الله أنزل على موسى عليه السلام كتابا. ومما يدل على إقرارهم بذلك فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، قولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فهم كانوا يقرون في الجملة بأن موسى أنزلت عليه توراة من عند الله، وإن أخفوا بعضها وأظهروا بعضها. فحاججهم بذلك يا رسول الله، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة. تجعلونه قراطيس تبدونها تظهرونها وتخفون كثيرا. فأهل الكتاب أيضا كانوا يبدون أشياء من التوراة ويخفون أشياء. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سؤال مطروح: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، لماذا لم يقل يبين لكم ما أخفيتموه كله من الكتاب؟ هذا السؤال وسؤال أيضا شبيه به يطرح حول قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لماذا لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون؟ فقوله تعالى السابق: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قال العلماء في تأويله وفي توجيهه إن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن ستره بين بعض جرائم الإسرائيليين وستر جرائم أخرى وعقوبات أخرى حلت بهم. فكان مما ذكره الله سبحانه في جرائمهم وفي عقوباتهم أنه مسخ أقواما منهم فحولهم إلى قردة وخنازير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكن هناك عقوبات حلت بالإسرائيليين أشد من ذلك سترها الله ولم يفضح بها بني إسرائيل. فهذا قوله: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعفو يعني الآن يغطي على أمور كثيرة حدثت لكم سترا عليكم، إنما فقط بين بعض الأشياء وستر عليكم في البعض الآخر، ستر عليكم في البعض الآخر. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من الذي علمكم أنتم ولا آباؤكم أو أتاكم من العلم بما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم؟ قل الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. فقوله تعالى قل الله جواب على سؤال سابق، وهو: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ذلك البيان لأن الصوفية يستدلون بقوله تعالى قل الله على قولهم في المجالس: الله الله الله، حي حي حي، بقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول قل الله ولا تبالي بهؤلاء، ويقطعون أول الآية عن آخرها، لأن قوله تعالى قل الله جواب على سؤال قد تقدم، وهو: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كثيرا بعد ذكر كتاب موسى يذكر الكتاب الذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي هو القرآن، فيعقب ذكر التوراة بذكر القرآن. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي كثير خيره. فالبركة تطلق على معنيين: البركة تطلق على النمو والازدياد، هذا الشيء مبارك فيه أي هو نامي ومتزايد، بارك الله في طعامكم كثره الله ونماه وزاده. والبركة أيضا تطلق على ثبوت الخير في الشيء، أمر الدهم واحد. فالبركة لها معنيان: المعنى الأول من معاني البركة النمو والازدياد، والمعنى الثاني من معاني البركة ثبوت الخير في الشيء، ومنه برك البعير أي ثبت في مكانه. فهذان معنيان للبركة، والقرآن مبارك بشهادة الله له بذلك. مبارك عليك هذا القرآن أثناء تعلمه، تتعلمه تساب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه المجالس مجالس تعلم كتاب الله، نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بها درجات. تقرأه تثاب بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يقال ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمبارك عند تلاوته، مبارك عند تعلمه، مبارك عند تعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مبارك عند الاستماع إليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستماعه والإنصات إليه من أسباب استجلاب الرحمة. فقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تدبره فيه بركة، الإيمان به فيه بركة، العمل به فيه بركة، تبليغه فيه بركة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجدير بإخواننا أن يولوا هذا الكتاب العزيز اهتماما، فبركته عائدة عليهم، بركته عائدة عليهم. ولكن كما سلفت الإشارة، كثير من المعاهد العلمية تهمل القرآن إلا حفظه. أما حديث الرسول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل هو قاصر على الحفظ أم هو متناول أيضا تدارس القرآن وتعلم ما فيه وتعلم أحكامه؟ إذ الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فلا تكاد ترى معهد من المعاهد العلمية التي تنشأ يتناول حتى جزء عما يدرس للناس معنى سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، تعال يا بني في الصف الأول الابتدائي، ما معنى أعوذ، ما معنى الجنة، ما معنى الناس، ويشرح له السورة بشرح مبسط. جدير بمدارس المسلمين أو معاهد المسلمين أن يكون فيها هذا النهج، أن يكون فيها هذا النهج، نهج تعليم كتاب الله، تعليم سنة رسول الله. لا تكاد تجد معهدا من المعاهد التي تدرس علوما شرعية فضلا عن غيرها خصصت مثلا معلما فاهما لدينه، فاهما لكتاب الله، يجلس متخصصا في تدريس القصص القرآني. تعرفون أن القرآن في الجملة مقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال الشراح لحديث: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. قالوا ثلث قصص وأخبار، ثلث أحكام وتشريعات، ثلث توحيد وعقائد. فما تكاد تجد مدرسا متخصص في القصص القرآني يأخذ أبناءنا أو إخواننا تعريفا بالأنبياء كلهم. ومن جاء لهم ذكر في كتاب الله، ويستنبط من قصص الأنبياء الفوائد التي يستضاء بها والتي يستنار بها. فهذا أمر أرى كثيرين قد غفلوا عنه، أرى الكثيرين قد غفلوا عنه، وهو كتاب ربنا الكتاب المبارك. قد كان عكرمة رحمه الله، ونقل هذا القول عن عمر، لكن الإسناد الثابت عن عكرمة، كان يأخذ هذا الكتاب العزيز ويقبله واضعا له بين عينيه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فهذا كتاب ربنا يلزمنا أن نوليه اهتماما. أعود مكررا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس بقاصر على حفظ القرآن فحسب. حفظ القرآن من تعلم القرآن، لكن بعمومه تتعلم القرآن، تستنبط منه المعاني، تفهم مراد ربك سبحانه وتعالى من الآيات. استكبرين به سامرا تهجرون، ما معناها؟ ما معنى هذه الآية؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن دينكم وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، أي نازل الآن حديث، نزل أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، لم يخلط بغيره، وقد أخبركم ربكم فيما أخبركم أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، فكيف تتركوا كتاب ربكم وتعدلوا إلى أهل الكتاب تسألونهم؟ والله ما وجدنا أحدهم جاء يسألكم عن دينكم. الحديث. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. كلمة مصدق الذي بين يديه ينبغي أن تفهم، لأنها تكررت في كتاب الله عشرات المرات. كلمة مصدق الذي بين يدي ينبغي أن تفهم لأنها متكررة ولها ثلاث معان، سبقت الإشارة إلى معنيين منهما، لكن إجمالا القرآن مصدق الذي بين يديه. المعنى الأول من معاني هذه الفقرة: التوراة والإنجيل كتب من عند الله، أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وسينزل عليه القرآن، فنزول القرآن تصديق لمن أخبر به، تصديق لما أخبر به. فالكتب التي قالت إن القرآن سينزل إذا لم ينزل تكون كتبا كاذبة. يعني إذا قلت لكم الآن سيأتي بعد 10 دقائق زيد من الناس ولم يأتي زيد، سأكون كاذبا أو تفقد الثقة مني. لكن إذا جاء زيد في الوقت بالضبط الذي أخبرت أنه سيأتي فيه، فمجيء زيد تصديق لي. فالتوراة والإنجيل أخبرت بأن القرآن سيأتي وسينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا لم ينزل كذبت، فمجيئه يعد تصديقا لها، مجيئه يعد تصديقا لها. هذه واحدة. الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى مصدق الذي بين يديه، الوجه الثاني من الوجوه في هذا الصدد، أن القرآن أخبر بنفس الأخبار التي أخبرت بها التوراة والإنجيل، فمثلا في التوراة وصية بعبادة الله وحده لا شريك له، بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى أولي الأرحام، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. والقرآن أخبر بنفس الأخبار، فهنا حدث توافق، فيكون القرآن مصدق للذي بين يديه بهذا الاعتبار. والوجه الثالث أن المراد بالذي بين يديه البعث والحساب والثواب والعقاب، فالقرآن يخبرنا الله فيه بالأمور التي ستحدث بين يديه، يعني التي هي مقبلة علينا، مقبلة علينا، يخبرنا بها بصدق. فهذه ثلاثة وجوه للعلماء يذكرونها عند تفسير قوله تعالى في شأن القرآن مصدق الذي بين يديه. قال تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هل هي مصر أم الدنيا ولا مكة؟ هم يقولون مصر أم الدنيا، نقول لا، مكة هي أم القرى. لتنذر أم القرى ومن حولها. وفي الأصل أم القرى عموما من كل بلدة أو من كل دولة تعتبر عاصمتها، وفي كل مكان تعتبر محافظتها، فالقرية التي يأتيها الناس الوافدون من كل مكان تسمى أم القرى، لكن المراد هنا بأم القرى مكة. أما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، لذلك قالوا الدروس في العواصم أحسن من الدروس في الأقاليم. لماذا؟ لأن العاصمة تكون ملتقى الناس كلهم، أو ملتقى أغلب الناس. أما في الكفور والنجوع فلن يذهب للكفور والنجوع إلا القليل من الناس. ذلك قال تعالى هذا يثيرونه عند قول الله سبحانه لتنذر أم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أمها يعني أصلها، القرية الكبيرة فيها، لكن هنا أم القرى المراد بها مكة. قال تعالى لتنذر أم القرى يا محمد، ما المراد بها؟ يعني أن أنزل مكة ولتنذر أم القرى ولتنذر مكة؟ أنا عايز أقول كده، أصل هو بيقول ولتنذر أم القرى، فبيقول ولتنذر مكة، أهل مكة. طيب، إذن يجوز المجاز؟ فالكلام على المجاز سيأتي بتفصيل إن شاء الله تعالى في محله إن شاء الله. ولتنذر أم القرى ومن حولها، قيل أم القرى والمراد أهل أم القرى، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وسبحت المدينة لا تلمها، سبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. سبحت المدينة يعني أهل المدينة. ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، المصدقون بالبعث يؤمنون بهذا القرآن وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. هل من الناس من يكذب على الله؟ نعم، هناك من يكذب على الله وينسب إلى الله ما لم يقله، هناك من ينسب إلى الله ما لم يقله. فإذا كان هناك من يكذب على الله، ألا يكن هناك من يكذب عليك؟ ممكن واحد يكذب عليك، أنت من أنت؟ إذا كان كذب على رب العالمين وكذب على النبي الأمين، ونحن من نحن؟ فهنالك أيضا من يكذب عليك وأنت في بيتك لم تصنع أي شيء، ويلصق بك تهمة ويقول فعل وفعل وفعل وقال وقال وأنت لم تقل أي شيء. فهذه مواساة، يعني إذا كان هناك من يكذب على الله سبحانه وتعالى ألا يكن هناك من يكذب عليك أنت يا مخلوق؟ قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال أوحي إلي، جاءني وحي من عند الله ولم يكن جاءه وحي من عند الله. أو قال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وآخر قال: سآتي بقرآن كالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان مسيلمة يفعل. تأخذه القشعريرة من الشياطين والجن وتصرف عنه ويقول: يوحى إلي. ما الذي أوحي إليك؟ أوحي إليه: يا ضفدعة بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين، ويزعم أن هذا من عند الله. ويقول أيضا فيما أوحي إليه: والعاجنات عجزا عجنا، فالخابزات خبزا، فاللاقمات لقما، إن قريشا قوما يعتدون. ويقول إن هذا من عند الله، ويصدقه أقوام على هذا الهراء وهذا العبث. ولما وصل خبره إلى ابن عباس فقال قائل: يا ابن عباس، مسيلمة يقول يوحى إلي. قال: صدق. كيف صدق يا ابن عباس؟ مسيلمة يقول ينزل علي وحي. قل: صدق، ما كذب. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قد يتعارض ظاهر الآية عند قوم مع: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ هل الأظلم هو الذي يفتري على الله الكذب، أم الأظلم هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها، أو كيف الجمع؟ فالعلماء أيضا لهم طريقان في الجمع. أحد الطريقين أن الكل في المرتبة العليا من الظلم، كلهم في الدرجة العليا من الظلم سواء، الكاذب على الله مع من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إلى آخره. وقول آخر: بالتنزيل على الاختصاص، بمعنى هناك كذبة، هناك كذب قوم يكذبون، أشدهم كذبا وأظلمهم الكذاب على الله. يعني ممكن واحد يكذب عليك، يكذب على زوجتك، يكذب على الناس، يكذب على رسول الله، وهناك من يكذب على الله. فليس من الكاذبين أحد أظلم ممن كذب على الله. هناك مانعون، هناك مانع للزكاة، هناك مانع للماعون، هناك مانعون، وهناك من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فأظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهكذا وهكذا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أين جواب قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت؟ أين جواب ذلك؟ كذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أين جوابه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أين جوابه؟ فالجواب مفهوم من السياق ومحذوف في اللفظ، لكن مفهوم من السياق. فالمعنى كما قال كثيرون من العلماء: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالم هو في غمرة الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، بالضرب، أين الضرب؟ ضرب على الوجه وضرب على الدبر، ضرب من الأمام، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ولو ترى هذا المنظر المحذوف لرأيت منظرا عظيما لا تتحمله، فحذف لعظمته وترك حتى يعظم تصوره في النفس. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت منظرا بشعا لا تتحمله ولا تطيقه ولا تتصوره ولا تتخيله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول العلماء هذه إحدى الآيات في إثبات عذاب القبر، لأن الله قال ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، فقالوا إن هذا يفيد عذاب القبر. فهنالك من الآيات آيات تثبت عذاب القبر فضلا عن الأحاديث الواردة في هذا الصدد، فمنها قوله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله جل ذكره النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هنا تغاير بين النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا في عذاب القبر. دليل ثالث قوله تعالى في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فالتعقيب أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون تستنكفون. ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، وفي رواية فيها مقال بهما يعني كامل الأعضاء الذي قطعت منه رجلي في الدنيا يحشر برجله، حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ويأتي الشخص يوم القيامة متجردا حتى من ثيابه، حتى ثيابك التي كانت عليك في الدنيا تأتي عاريا عنها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ألا إن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم أول الخلائق يكسى يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادا. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. كلكم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كما خرجت من بطن أمك عاريا باكيا، تأتي يوم القيامة عاريا كذلك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم في دنياكم. خولناكم أي أعطيناكم في دنياكم. خولتني أعطيتني شيء. أنا أخولك في فعل كذا، يعني أوكلك في فعل كذا. وتركتم ما خولناكم أي من مال ومتاع وغير ذلك وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. ما معنى قوله تعالى لقد تقطع بينكم؟ يقول العلماء: في الدنيا أواصر يرتبط بها الناس، وأسباب للتواصل يرتبط بها الناس، فأنت قريب لهذا تربطكما القرابة والنسب، وأنت صهر لهذا تربطك به المصاهرة والزواج، وأنت صديق لهذا تربطك به الصداقة، وأنت زميل لهذا في العمل تربطك به الزمالة، وأنت من بلد هذا تربطك به البلاد بلديك. فهناك أسباب للتواصل في الدنيا. كل هذه الأسباب التي أتواصل بها مع الخلق في الدنيا تقطع كأنها أحبال تمزق، تبقى آصرة واحدة، آصرة الإيمان، آصرة الإيمان التي لا تنقطع. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الآصرة الإيمانية ينتفع بها المؤمنون بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الدنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة. سبحان الله، المؤمن يجادل ربه يوم القيامة. نعم، هناك مواطن يجادل فيها المؤمن ربه. كيف يجادله؟ يجادله في إخوانه المؤمنين الذين أمر بهم أن يذهبوا إلى النار، فيقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله لهم: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. قال تعالى: ههنا ولقد جئتمونا فرادا فاذكر هذا اليوم يا عبد الله فسيأتيك ولا بد. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولقد جئتمونا فرادا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم لأهل الكفر الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم غاب عنكم ما كنتم تزعمونه نافعا وما كنتم تزعمونه شريكا لله ومعبودا مع الله. رزقنا الله إياكم التوحيد والإيمان وصالح العمل، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.